بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
هذه الوقفة أيضا يعني ننتقل للكلام على التفسير، وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تكلمنا عليه في المرة السابقة وذكرنا أن هذه الآية فيها وعيد، فيها تهديد، ليس فيها تخيير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أحيانا بعض الديمقراطيين يقول لك أهو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا، ده غباء مستحكم. ده الآية صيغة تهديد، صيغة وعيد. يعني والله المثل الأعلى، أحيانا الأب مع أو الكبير مع الصغير بيستخدم صيغ تهديد، يقول له اللي أنت عايزه أعمله. الأب لما يقول لابنه اللي أنت عايزه أعمله بيخيره، بيهدده، بمعنى أنه لو خالف أمر والده هيعرض نفسه للعقوبة الشديدة، للعقوب. والولد بيفهم، حتى الصغير بيفهم، ولكن الديمقراطيين ما فيش عندهم فهم، ما فيش فهم. فدي صيغة تهديد، صيغة تهديد وصيغة وعيد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء بمعنى إن كفرتم أعد لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة. طب دي فيها تخيير؟ دي ده ما فيش إن الإنسان ينجو بنفسه من عذاب الله، يختار طريق أهل الإيمان. ده ما تعتمد، يطلب الجنة ونعيمها، يفر من النار وعذابه. هذا هو الواجب على كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كل من كان عنده شيء من العقل، شيء من العقل. قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أعتدنا بمعنى أعددنا للظالمين أي الكافرين الجاحدين نارا أحاط بهم سرادقها، وهي التي السرادق اللي بيمد فوق سطح، صح، أو سطح الدار، بيقال بيت مسردق، بيت مسردق. أو السرادق هو السور، هو السور. وقال ابن عباس حائط من نار، حائط من أحاط بهم سرادقها بمعنى حائط من النار يحيط بهم مزيد من العذاب، مزيد من العذاب. وقال الكلبي عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة، التي يعني أشبه بالفراخ وحظيرة بس من نار، بس من نار، لسان من أو عنق من نار حتخرج تحيط بهم. وقيل هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، وهذا مذكور في سورة المرسلات. يقول سبحانه انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وقال وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قال قتادة وقيل إنه البحر المحيط بالدنيا، البحر المحيط بالدنيا، وأنه حتأجج نار. ورؤية والخبر فيه ضعف، ولكن قد يؤيد هذه الأقوال عن يعلى ابن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم، هيشتعل النار. وحتى لما تقرأ أنت في الأبحاث المعاصرة، في الأبحاث المعاصرة هتجد سبحان الله مين يتصور أن البحر ده ينقلب لنار. وإقرأ في الأبحاث المعاصرة، لا أقول كلها تؤيد، ما نحتاج للأبحاث، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أن البحر هو جهنم ثم تلا نارا أحاط بهم سرادقها، سرادقها. ثم قال والله لا أدخلها أبدا ما دمت حيا ولا يصيبني منها قطرة. ورد في الحديث أيضا لسرادق النار أربع جدر كثف، كل جدار مسيرة 40 سنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. هو غريب من هذا الوجه، ولكن التعويل على حسنه وصحته. وهذا الصلاة عند الإمام الترمذي رحمة الله عليه. وانظر أربع جدر كثف كل جدار مسيرة 40 سنة، 40 سنة، وهذا سرادق النار. القرطبي رحمة الله عليه قال هذا يدل على أن سرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نار، وجدره ما وصف، وجدره ما وصف، وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يتشوي الوجوه. قال ابن عباس المهل ماء غليظ، كالمهل يشوي الوجوه، المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت. وقال مجاهد القيح والدم، كالمهل يشوي الوجوه، القيح والدم. وقال الضحاك ماء أسود، وإن جهنم لسوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود. ولذلك لا يستأنس بعض أهل النار ببعض، لا أنس فيه، حتى أول أهل النار عذابا يتوهم أنه أشدهم عذابا، نار سوداء كما يقول الضحاك. وقال أبو عبيدة هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقصدير فتموج بالغليان، هذا هو المهل، هذا كالمهل يغاث بماء كالمهل. يعني تخيل المسألة، تقول سبحان الله، والله يعني الإيمان أهون، الإيمان بالله والعمل الصالح أهون، أهون. ده هذا عندما يغاثون يعني يطلبون الماء فيغاثون بماء كالمهل، هذا هو شأن، هذا هو شأنه. هل هذا يشفي غليل؟ هل هذا يروي عطشانا مثلا؟ هذا يقيل من عثرة، يخفف من ألم؟ قال أبو عبيدة هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقصدير فتموج بالغليان فذلك المهل. ورد نحو عن ابن مسعود. قال سعيد بن جبير هو الذي قال انتهى حره، انتهى بمعنى بلغ الغاية في الحر، بلغ الغاية، هذا هو الماء الذي يغاثون به، بلغ أقصى درجات الحرارة، أقصى درجات الحرارة. وقال المهل ضرب من القطران، ضرب من القطر، وقيل هو السم. المعنى في هذه الأقوال متقارب، المعنى في هذه الأقوال متقارب، وإلا فكلها يقترب من بعض البعض، وكل هذه الصور مبعث ألم، مبعث ألم. والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وأفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ورد في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كالمهل قال كعكر الزيت، فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه، سقطت لما يقترب من الوجه تسقط فروة الوجه. الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن تجد العلماء عندهم نظر. في رواية أخرى عن أبي أمامة عن النبي ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقترب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. رواية قد يكون فيها ضعف، ولكن تجد أحيانا العلماء يحتجون بروايات فيها ضعف لصحة المعنى، لصحة المعنى. يعني هذا حديث غريب، ولكن هذا وكأنه يدل على صحة الأقوال التي قالها العلماء صحابة ومن تابعهم من أهل العلم، ذكروها في صفة المهل، في صفة المهل الذي يعني يقدم لأهل النار. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، قال سبحانه بئس الشراب وساءت مرتفقة، وساءت مرتفقة. ورد أيضا في الصحاح أن المهل هو النحاس المذاب، النحاس المذاب، يعني في كتب اللغة. وابن الأعرابي قال المهل المذاب من الرصاص، فسواء كان رصاص ولا نحاس يعني أمر كما ذكرنا يبعث على الانقباض. وطبعا لما تكون النفرة يكون الإحجام عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، والإقدام يكون في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. الإنسان يضن بالأنفاس، يضن أن تبذل في غير مصلحة، في غير منفعة، في غير طاعة، في غير طاعة، وإلا ما الحق إلا نفس كما يذكر البعض. ده الناس عندهم حكم غريبة، يقول لك ده نفس يطلع ما رجعش، يطلع ما رجعش. أي والله صادقين، ما نحن نأكل أرزاقنا ونقضي آجالنا، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجال مطوية، أجال مطوية، ففعل النفس يخرج ما يرجعش تاني. وشوهات كثيرة كل يوم تشاهد، كل يوم يقول لك كان بيضحك، كان بيكلم وبيقول نبيع الأرض وناخد المليون ونعمل ونس، وبعدين طب ساكت، هذا واقع، وحنعمل وكمان شهر وحيتجوز وحيسوي، طالب دنيا والموت يطلبه، والموت يطلبه. والفارق كبير بين من أحسن ومن أساء، وبين من أساء. وكأن الأقوال هذه كلها تقترب من الصحة، سواء القيح أو الصديد أو دردي الزيت. وفي حديث أبي بكر قالت فنوني في ثوبي هذين فإنهما للمهل والتراب. سبحان ما ينتهي أمرهما، ادفنوني في ثوبي هذين فإنهما للمهل والتراب. يقول وساءت مرتفقة، قال مجاهد معناه مجتمعة، معناه كأنه ذهب إلى معنى المرافقة. وساءت مرتفقة، متخيل أن الصحبة في نيران الجحيم تكون بهذه الكيفية؟ ده والله ده ألم بينضف للألم، تكون صحبة الأشرار. الإنسان يعني اللي حيوضع في النار معه تكون الأبالسة والشياطين والكفرة وأبو لهب وفرعون، ده أمر يبعث على النكد. ده كل سورة، كل مشهد، كل مشهد يبعث على النفرة. قال وساءت مرتفقة، قال ابن عباس أي وساءت منزلة، وساءت، وقال عطاء مقرا وقيل مهادة، والمعنى واحد، مجلس، منزل، مقر، مرافقة، المعاني متقربة. ده من تفسير التنوع لا تفسير التضاد، حتى وإن اختلفت صور الكلمات في التفسير ولكن معناها في نهاية واحد. ما هو إيه مجلس وإيه مقر وإيه صحبة وإيه مهاد وإيه منزل وإيه مرافقة، ما كلها بمعنى واحد، كلها بما هو أصلها من المتكأ، يقال ارتفقت أي اتكأت، ويقال ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه، إذا نام على المرفق لا يأتي النوم. ليه؟ لأنها نومة مش مستقرة، نومة مش مستقرة، لأنه أول ما تغفو عينه تهتز يده، تسقط اليد يستيقظ، نومة مش مستقرة، نومة مش مستقر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. المقابلات هذه كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلوبة ومطلوبة في الدعوة. وأعظم الأساليب الأسلوب القرآني، الأسلوب القرآني مع الكبار والصغار والرجال والنساء، بمعنى إذا ما ذكرت سورة اذكر السورة المقابلة، ترغيب وترهيب، لأن القلوب حتى ده يقول لك يعني بين بتنقبض وتنبسط، انظر فيها انقباض وفيها انبساط، وفيها انبساط. حتى في الجيش يقول لك شد ميلي، شد الميلي على طول، لا طبعا فيها ارتخاء بعدها، درش طبائع بشرية، طبائع بشرية، مد وجزر، مد ليل ونهار، ذكر وأنثى، وهكذا وهكذا. فاقرأ السنن، فاقرأ السنن. فكذلك في الوعظ والتذكير ترغيب ترغيب ترغيب. ايه ده؟ ده مش درس منهاجي، انت مش قاعد مع طلبة علم، انت بتحدث مع قلوب وارواح، وبالتالي لابد من ده الخلط اللي بنقع فيه، اللي بنقع فيه وبنعتبر نفسنا منهجيين. ايه المنهجية دي يا اخو؟ ايه ده؟ ده مش كتاب مؤلف في ذكر النار؟ ممكن ألف كتاب أنا في ذكر النار كله تغيير، بس ده ما ينفعش في وعظ وتذكير البشر ان انا اقعد ساعتين اقول لهم النار النار هتألف النفوس دي هتألف سماع النار بعد ما كانت لربما بتبكي وبتنخلع القلوب، خلاص تبرد العواطف، شيء عادي شيء عادي زي العاديات اللي احنا اعتدناه. فكان لابد من اسلوب تغريب وترهيب، وعد وعيد، هكذا تكون أحكام شرعية تساق في ثنايا ذلك. فلما ذكر ربنا ما أعده للكافرين من الهوان ذكر ما للمؤمنين من الثواب، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، وفي الكلام إضمار لا نضيع أجر من أحسن منهم عملا، من آمن ربنا تبارك وتعالى يذيبه الحسنى وزياد، فأما من أحسن عملا من غير المؤمنين فعمله محبط. ليه؟ لأن الآية قصرت إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، ده بالنسبة للذين آمنوا وعملوا صالح. طب لو عامل الكافر من الصالحات عمله محبط في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. فعمل الكافر محبط في الآخر ولكن يثاب في الدنيا، يجد ذلك في بسط الجسم، صحة جميلة، أولاد مبهرين، مال وجاه وسلطان، وأحيانا هذه المعاني تكون فتنة، فتنة لمن ضعفت بصيرته. وإن فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان بيقر الضيف ويعين على نوائب الحق وهو اللي تمت في هذه في ذلك حلف الفضول، قيل أنفعه ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فانتفع بما عامله، كان في منه بر وصدقة ونحو ذلك، ينتفع بهذا في ولده ولد ولده، صحة جسم ونحو ذلك، كل ذلك هذا يكون سورة نفع. أما في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، العمل هذا محبط. يقول سبحانه أولئك لهم جنات عدن، أي للمؤمنين جنات عدن، هي سورة الجنة، سرة الجنة أي وسط الجنة، وسائر الجنات تحدق بها، خير الأمور أوسطها. فالجنات بتحدق بجنة عدن، بجنة اللي هي سرة اللي هي الوسط، ذكرت بلفظ الجمع جنات، قيل لسعتها لسعتها، ولأن كل بقعة منها تصلح أن تكون جنة، تصلح أن تكون جنة. والعدن الإقامة تطلق على الإقامة، يقول عدن بالمكان إذا أقام فيه، إذا أقام جنة الخلد، إقامة خلود فلا موت، خلود فلا موت. وعدنت البلد توطنته وسكنته، وعدنت الإبل بالمكان بمعنى لزمت هذا المكان، لازمت هذا المكان فلم تبرح منه. وجنات عدن أي جنات إقامة، خلود ومكث وإقامة. ومنه سمي المعدن لأن الناس يقيمون فيه بالصيف والشتاء، ومركز كل شيء معدن. والعادن الناقة المقيمة في المرعى، وعدن بلد في اليمن موجودة، تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، جمعت الأساور. ليه؟ العلماء يقول سعيد بن جبير كل واحد منهم له ثلاثة أساور، أسورة من ذهب، واحد من ورق الفضة، واحد من لؤلؤ، واحد من لؤلؤ. وننتقل